أيها الإخوة، أما المصطلح الثاني وهو مصطلح العيد، فالعيد من العود، وهو ما يعود عليك زمانا أو مكانا. والأعياد في الإسلام عبادة لله سبحانه وتعالى، نعم عبادة لله عز وجل، ولهذا تكون أعيادنا أعيادا شرعية. هذه الأعياد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل أعياد الجاهلية، ولم يبح لنا إلا عيدين اثنين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر الذي يتخلل عبادة جليلة ويعقب عبادة يرك من أركان الإسلام، وهي صوم رمضان. وعيد الأضحى الذي يتخلل عبادة أخرى وهي ركن آخر أيضا من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. ولهذا فرح المسلم في هذين العيدين فرح شرعي، ليس فرحا بالله واللعب، وليس بأن من الله عز وجل علينا، وليس أن أنهينا رمضان ويخل بيننا وبين الشهوات، كل ما شئت واشرب ما شئت واشتهي ما شئت، لا يا إخواني، وإنما هو فرح شرعي كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنه فرح شرعي أن أتم الله عز وجل علينا النعمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالحمد لله أن انضاف صوم إلى حياتنا، وأن انضاف قيام إلى قيامنا، وأن انضافت ختمات من القرآن إلى ختماتنا، فذاك رقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال العبد يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. واعلموا أحبتي في الله أن هذه الأعياد التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن فيها سنن عظيمة، فإن شاء الله تعالى مما يشرع لنا عمله إن كان العيد بعد غد إن شاء الله يوم الجمعة، إن كان العيد يوم الجمعة، فيشرع لنا منذ هلال شوال أن نكبر مباشرة. فتكبير عيد الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي مع صلاة العيد، فإذا دخل الإمام وكبر لصلاة العيد انقطع التكبير، فلا تكبير بعد صلاة العيد، وإنما التكبير يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي إذا كبر الإمام لصلاة العيد. نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأصح الصيغ التي ورد في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بالتثنية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. هذه أصح الصيغ التي وردت في ذلك، والأمر في ذلك واسع. يكبر الرجال في الشوارع والطرقات ويعلنون ذلك، فهذا من الشعائر الظاهرة، ويدخلون إلى المصليات بالتكبير، ويذهبون في الطرقات بالتكبير، وداخل البيوت بالتكبير، وكذلك النساء يشرع لهن التكبير في البيوت صوت، ويتمضي إلى مطبخها، تمضي إلى حجرتها، تمضي إلى صالتها، تكبر أيضا حتى ترتج شوارعنا بتكبير الله سبحانه وتعالى. هذا التكبير العظيم الذي نعلن فيه جميعا أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، الله عز وجل أكبر من أهوائنا ونفوسنا، أكبر من عاداتنا وتقاليدنا، أكبر من أموالنا، أكبر من أولادنا، أكبر من أزواجنا، أكبر من وظائفنا. فلا نعصي الله سبحانه وتعالى، ولا نخالف مراده بمراد زائل، وإنما لله إذا كان الله عز وجل مراد ولنا مراد قدمنا مراد الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تخرج الأخت الليلة بحجابها الشرعي إن شاء الله، بحجابها الشرعي إن شاء الله، لأن الله أكبر مما تدعيه من شهوة نفسها في ظهار جمالها ومفاتنها. لا يليق بك يا أختاه، وقد نصبت الأقدام وقضيت الليالي، ومن الله عليك أن تعودي مرة ثانية إلى التبرج والسفور. وأخاطبك ولو كنت منتقبة، فليس كل نقاب يوافق السنة، إنما هناك نقاب فتنة، نقاب فتنة، لو خلعت المرأة هذا النقاب لربما قلت الفتنة كثيرا. إلى الأخت صاحبة العيون البارزة، إلى الأخت صاحبة الثياب الضيقة، إلى الأخت صاحبة العطور المنتشرة، إلى الأخت المتصفة بالفتنة وإن غطت وجها لكن أظهرت رغبة، اتقي الله سبحانه وتعالى، اتقي الله عز وجل، واستغفر الله، وتجلببي وخروجه كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، فإن الواجب فإن الحجاب واجب على المرأة ألا يظهر من شيء إذا خرجت، لا وجه ولا كف ولا يدان ولا كذا. نعم يجب هذا. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين في مشنتها، تقول فأقبل صفوان المعطل السلمي قالت فقمت فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهها رضي الله عنها حتى لا يراها صفوان المعطل، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. ولهذا دل هذا على أن الحجاب واجب في وجه المرأة. ولا تلتفي الفتاوى التي تقول بجواز كشف الوجه أو أن المسألة خلافية بين العلماء، فإن الخلاف لابد أن يكون معتبرا، وليس خلاف معتبر في هذه المسألة أبدا. فماذا عسى أن يكون عند من يجوز هذا؟ إما دليل صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. أما الصريح غير الصحيح فحديث أسماء الذي ملأ به الدنيا، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. وهذا الحديث به علل عديدة، فهو ضعيف عند أهل العلم ولا يصح وإن صححه بعض أهل العلم. بل إن الوارد عن أسماء بسند صحيح أن فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى قالت حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، هذا في الحج، مع أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن هذا إذا لم تكن مخالطة للرجال، فإن كانت مخالطة فإن المرأة تغطي وجهها بغير النقاب. فالنقاب واجب وستر الوجه واجب، فلا تخرجي بعد هذه المرحلة وتلك الوجبة وهذا المحضن الإيماني على مدار شهر مدرسة ربانية تليت آيات القرآن وصمت رمضان وتصدقت وأنفقت وأطعمت الطعام واعتكفت مثلا أو قضيت الليلة في العبادة والطاعة وطلبت ليلة القدر ثم بعد ذلك تعودين إلى التبرج كان شيئا لم يكن، إن من علامة قبول الحسنة أنها تسلم لحسنة أخرى، ومن علامة عدم القبول أن يكون الإنسان بعد رمضان كما كان قبل رمضان، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل من العبد إلا وقد بشره بالإقبال على رمضان وانشراح الصدر لذلك. أيضا أيها الأحبة يسرع في يوم العيد الاجتماع في المصليات لأداء العيد، فإن مكان صلاة العيد ليس المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، وإن صلى مرة صلى الله عليه وسلم في المسجد لما كان مطر هذا، لكن الأصل أن العيد يصلى في المساجد لأن معانيها عظيمة، ولأن اجتماع أكبر من اجتماع الجمعة، واجتماع الجمعة أكبر من اجتماع الصلوات الخمس، فمن أكبر الاجتماعات التي تكون في البلد اجتماع العيد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء والرجال حتى الحيض تخرج المرأة إن كانت حائضا لتشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين، وإن اعتزلت المصلى فكانت في جانب، لكنها تخرج. حتى قالت أم عطية والحديث في الصحيحين إشدانا يا رسول الله لا تجد ثوبا تخرج فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، وبعض وهذا ترجيح شيخ الإسلام، وذهب بعضهم إلى أنه فرض كفاية، والجماهير على أن صلاة العيد سنة مؤكدة، فلا تضيع العيد يا أحبتي، ولتخرج النساء وليخرج الأولاد وليخرج الرجال، لكن تخرج المرأة غير متعطرة وغير متبرجة وغير متزينة وغير مزاحمة للرجال في الطرقات، ولما تخرج بجلبابها الذي يستر بدنها ويستر جسمها، لنشهد جميعا دعوة الخير. فالله أعلم، لعل مغفرة تأتينا ونحن في صلاة العيد فنغادر هذا المجمع العظيم وقد غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا. واعلموا أن صلاة العيد ركعتان، يكبر الإنسان في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، وإن شاء تابع بين التكبيرات، وإن شاء ذكر شيئا من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعد التكبيرة السابعة يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الإمام فاتحة الكتاب ويقرأ بصورة الأعلى، وفي الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وصورة الغاشية، ثم بعد ذلك يخطب خطبة واحدة يذكر فيها الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ويذكر فيها الناس بصدقة الفطر أيضا وأحكامها، ويذكر فيها الناس بتجنب بعض البدع التي تكون مثل زيارة الموتى فإن كثيرا من الناس يخصص هذا اليوم لزيارة الموتى، وهذا بدعة منكرة ولا يجوز زيارة القبر في كل مكان في كل وقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما في هذا اليوم أن تخصص يوم العيد لزيارة المقابر فتتجدد الأحزان مرة ثانية فإن هذا يصادم معنى العيد الذي فيه فرح والسرور. أما من كان يزور هذا اليوم لتذكر الآخرة كأي يوم لا ينكر عليه، لكن من ذا الذي يفعل ذلك أصلا؟ ولكن الناس اعتادوا، وهذا من وضع قليلي الديانة الذين كانوا يربون الناس على مثل هذه العادات حتى يلتقطوا أموالهم ويأخذوا أموالهم يوم العيد فيذهبوا بهم إلى المقابر من نساء ورجال، وكل يعطي هؤلاء الحافظين القرآن والقارئين له يعطونهم الأموال من أجل أن يقرأوا القرآن على أمواتهم. فهي بدعة منكرة ومصادمة وتغيير من الشيطان لمعنى العيد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتوسعة على الأولاد وإدخال الفرح والسرور. كذلك أيها الأحبة، لا ننسى الأيتام والفقراء في هذا اليوم، فإنه إذا كان الواحد يأخذ ولده في يديه إلى المصلى وبعد ويصلي بجواره وبعد الصلاة يأخذه ثم يعطيه مصروفا أو نفقة ويلبسه جديدا، فلا ننسى الأيتام الذين فقدوا آباءهم فلنكن آباء مكان آباء، ولنكن أحناء مكان الآباء. فليتصدق الواحد ولينفق الواحد وليجعل وليمسح على رأسه وليحتضنه وليدعو له بالبركة، فإن من فقد أباه في هذا اليوم لا شك أنه يتعرض لأزمة نفسية. فليكن المسلمون كالجسد الواحد، يأتي الواحد فيضع يده على رأس هذا اليتيم ويتصدق، وإن استطاع أن يعطيه هدية أعطاه. ولهذا لا بد أن نتعاهد الفقراء والمساكين والأيتام فنكون عوضا لآبائهم الذين فقدوهم. هذه المعاني العظيمة لا بد أن تكون. كذلك أيضا إن كان بينك وبين أخيك شحناء دنيوية فلتقبل عليه ولا تطع الشيطان كرامتك وكذا، ولكن تقبل عليه وتطلب منه السماح والعفو وتبتسم له. هذا اليوم الذي ينبغي أن تمسح فيه هذه الأمور وأن يحل محلها معاني الإخاء والصفاء والمودة والمحبة. ومن هنا كان السر في هذا الاجتماع المبارك بتلك الكثرة حتى يحصل التعارف ويحصل العفو والصف، ولا تنتصب أقدام وتصف أقدام وتتنافر قلوب، لكن لتلتقي القلوب كما التقت الأبدان وكما التقت الأرجل في الصلاة. كذلك يستحب أن نوسع على أبنائنا وعلى أهلينا. فإن أبا بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ووجد جاريات يغنين فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: دعهم يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد. فيستحب التوسيع على الأولاد واللهو، لكن بشرط أن يكون لهوا بريئا ليس يتضمن شيئا من المحرمات. ولهذا حتى لعبة الولد لابد أن تنتقي لعبة الولد بلا موسيقى وبلا إيذاء. اللعبات التي فيها من الخرز وفيها من الطلقات التي يمكن أن تضر، هذه لابد أن نجنب أولادنا إياها. ولكن اللهو الذي يبني واللهو الذي يفيد والألعاب التي أيضا تدخل الصورة عليهم لكن من غير إضرار بالناس، هذه المعاني تكون يوم العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لينفقنا ويكون يحب ويرضى. ويستحب أيضا وأنت ذاهب إلى المصلى أن تفطر وأن تسرع على ثمرات، فإن هذا إعلان لمصارعتك لاستجابة أمر الله. بالأمس كان الصيام واجبا عليك ولو أفطرت كنت آثما، واليوم الصوم محرم عليك ولو صمت لكنت آثما. فتأكل التمرات كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو في عيد الفطر فيأكل تمرات يأكلهن وترا، تمرة ثلاث خمس تمرات، المهم أن يأكل التمرات وترا. ويستحب أيضا أن تذهب إلى العيد ماشيا لما روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ولو خلفت بين الطريق أيضا فهذا حسن، أن تذهب من طريق وأن تعود من طريق وأن تكبر وأنت ذاهب إلى المصلى. تلك هي السنة أيها الأحبة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيد علينا وعليكم رمضان أزمانا عديدة وأزمانا مديدة وأعواما عديدة، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن قبل صيامه وقبل قيامه وقبل تلاوته للقرآن وقبل نفقته وقبل إطعامه للطعام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا على طاعته. نسأل الله عز وجل أن لا نخرج من هذا المسجد إلا وقد طهر قلوبنا وسطر عيوبنا وغفر ذنوبنا ورفع درجاتنا وجعل الفردوس الأعلى منزلتنا ومكاننا. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجعلهم أئمة هدى ومصابيح دجى. اللهم لا تخزنا في أولادنا يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا في أولادنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم امن على أمتنا بالأمن والأمان، اللهم امن على أمتنا بالأمن والأمان، اللهم امن على مصرنا بالأمن والأمان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، وأن توفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالتكفيريين المفسدين الذين يفسدون في دنيا الناس وفي دينهم، اللهم عليك بهم، اللهم مكن منهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تنشر لهم كلمة. اللهم إنا نسألك أن توفق دعاة السنة في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.